بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ نفسه وأهله وولده، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما لما فيهما من جوامع الدعاء وجوامع الاستعاذة ومن الثناء على الله سبحانه وتعالى. والمتأمل في هاتين السورتين، سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، اشتمالهما على أمر جليل لا يكاد يسلم منه أحد من المكلفين، لا سيما من المؤمنين الطائعين، ألا وهو أمر الوسواس الذي أشغلت به الشياطين عباد الله، فأشغلوهم به في أول أمرهم وفي منتهاه. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فأمر نبيه وأمر المؤمنين أن يستعيذوا برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق، ويشمل جميع الشرور. في السورة التي بعدها تأملوا معي وتدبروها: قل أعوذ برب الناس، فاستعاذ بربوبية الله على الناس كلهم، ملك الناس، وهي ملك الله جل وعلا لجميع الخلق ومنهم الناس، إله الناس، وهي ألوهيته سبحانه واستحقاقه للعبادة على هؤلاء المكلفين. وذكر الناس من باب التغليب وإلا يدخل فيهم الجن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أي كان هذا الموسوس من الجن أو كان الموسوس من الإنس. في آية الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فاستعاذ برب الصبح من جميع الشرور. وفي هذه السورة أثنى على نفسه بأنه رب الناس، بأنه رب الناس وملك الناس وإله الناس، فاستعاذ بهذا كله من شر الوسواس الخناس. والوسواس يا أيها الإخوة اسم للشيطان، والوسوسة اسم لفعله. والمتأمل أن الوسواس لا يكاد يسلم منه العبد الطائع، ولم نرى أن الوسواس يأتي إلى العبد العاصي أو الفاجر أو الكافر، إلا في الوسوسة النفسية فيما تؤدي إلى الوسوسة القهرية. أما في الطاعات فإن الوسواس يأتي إلى المصلين، إلى الطائعين، ولا يأتي الوسواس إلى غيرهم من العصاة في معاصيهم ولا من الكافرين في كفرهم. ما سمعنا أن وسواسا جاء إلى تارك الصلاة في أمر الوضوء أو في أمر الغسل أو في الخارج من السبيلين أو في ذات الصلاة نفسها، وإنما يأتي الوسواس إلى هذا المصلي. وذلك أن الشيطان إذا عجز عن صرف هذا العبد عن أداء هذا الفرض بالطهارة التي هي أهم شرائط الصلاة، إذا عجز عن صرفه عن الصلاة وعن طهارتها جاء له في الوسوسة في الطهارة ثم في الصلاة. وهذه الوسوسة الغالب الأعم أنها تدور على خمس مراحل، بعضها مترتب على بعض. فأول ما يبدأ الوسواس غالبا في الخارج من السبيلين، لا سيما في الريح أعزكم الله، أو في الخارج من الفرج وهو البول. وربما ترقى الوسواس عند الناس إلى الغائط أيضا. ولقد شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ذلك، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نجد أنه يخرج منا شيء ونحن في الصلاة، ولا ندري أخرج منا شيء أو لم يخرج. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا سد لباب الوسوسة. جاء في الحديث عند الإمام أحمد وغيره أن الشيطان معه شعرة يحرك فيها دبر الإنسان، فيريه أن يهيئ له أنه خرج منه شيء وفي الحقيقة لم يخرج منه شيء. سد هذا الباب عليه الصلاة والسلام وقطع علائقه بأن لا ينصرف حتى يسمع صوتا، صوت مدفع، أو يجد ريحا، عندئذ ينصرف قطعا لهذا الشك والوسوسة باليقين. وإلا الأصل أن صلاته وطهارته تامة. لما؟ لأن الشيطان عجز عن صرف هذا المصلي عن صلاته فأتاه بإشغاله ووسوسته في صلاته. أما إذا استمر مع هذا فربما تطاول معه الوسواس إلى البول. وما أكثر ما يستفتى المشايخ في من يربط على ذكره منديلا. لما؟ لأنه يتوهم أنه خرج منه شيء. وسد للباب أيضا أنك إذا توضأت بخروج السبيل منك، خروج البول، أكثر الماء على فرجك وعلى ما حوله، فإذا أوهمك الشيطان أنه خرج منك شيء فأنت ترجعه إلى هذا الماء الذي أكثرته من رطوبته وتسد هذا الباب. وهذا أمر مجرب، فإنه ما استمر عليه هذا الذي ابتلاه الشيطان بهذا الوسواس أسبوعا إلا وينقطع بإذن الله منه. أما إذا استرسل مع هذا الوسواس فينتقل معه من الخارج من السبيلين إلى وسوسة في وضوئه، في غسل أعضائه، فيغسل يديه ثم يمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين، فيأتيه الشيطان يقول: أنت ما مضمضت، أنت ما استنشقت، أنت ما غسلت وجهك، وربما الماء يتقاطر من على وجهه. يوهمه بهذا لضعف نفسه فيكرره عليه حتى يصدق ذلك. وربما بقي هؤلاء أو بعضهم، ولله الحمد، ربما بقوا في دورة المياه الساعات الطوال. ومن أغرب ما وردنا في الاستفتاء أن امرأة بليت بمثل هذا فكانت تدخل دورة المياه أعزكم الله والحاضرين قبل صلاة الفجر ولا تخرج منها إلا في الليل، تكرر وضوءها، تقول: أنا ما توضأت، أو تغسل ثيابها بدعوى أنها أصابها رذاذ من النجاسة. فأشغلها الشيطان عن هذا إلى أن أوصلها إلى مرحلة هي من الجنون، ولا شك في ذلك. إذا استرسل الوسواس مع الإنسان في وضوئه وهذا الموسوس علاجه أن يغسل عضوه مرة واحدة، لا يزيد مرتين ولا ثلاثا، وإنما مرة واحدة ليسد على الشيطان بابه، ثم ينصرف حتى لو أوهمه الشيطان أنه لم يمسح رأسه، لأن الوسواس يأتي في المسح لأنه لا يجد أثرا للرطوبة على شعره. يغسل العضو مرة ويمسح مرة ثم ينصرف. ولو جاءه الشيطان وقال: أنت لم تتم وضوءك، يعصيه، فإنه إذا أخذ على هذا أياما قليلة فإن الشيطان ينصرف عنه. أما إذا استرسل معه فيأتيه الوسواس في صلاته، وهذا لا يكاد يسلم منه حتى بعض الأفاضل، تجده يكبر الإمام ثم يأتي هذا بعده يكبر بعده مرتين أو ثلاثة، أو لا يزال يكرر تكبيره حتى يكاد أن يركع الإمام، أو ربما أعاد قراءة الفاتحة في أول آياتها: الحمد لله الحمد لله الحمد، يكرر هذا يزعم بذلك أنه يظهر الكلمات من مخارجها، أو أنه يسد على الشيطان وسوسته حتى كاد الإمام أن يركع. وهذا سده أيضا أن يقطع الوسواس في هذا كله، ولا يقرأ إلا قراءة واحدة ولا يرفع بها صوته. ولهذا أكثر الموسوسين يسأل: هل لا بد أن أحرك شفتي، أو لا بد أن أسمع من بجواري؟ ومنهم من يقيم من يقوم بجواره يسمع قراءته وذكره وتسبيحه وتهليله، وهذا وسواس، وسواس عظيم في هذه العبادة. ولو تأملنا أن أكثر الوسواس متطرق إلى الصلاة، لماذا؟ لأنها آكد شرائع الدين وفرائضه بعد توحيد رب العالمين، فيريد الشيطان أن يصرف عنها الإنسان، لأنها عماد هذا الدين، ولأنها أهم أركانه بعد الشهادتين. إذا استرسل الوسواس مع الإنسان انتقل إلى علاقته مع الناس، ولا سيما مع زوجته. يأتيه الشيطان بالوسوسة، يقول أنت قلت طاء وتقصد بطاء أنها طالق، فيشغل نفسه أولا ويشغل زوجته ثانيا، ثم يشغل المشايخ ثالثا. ونحن مبليون في هذا الشهر في رمضان في هاتف الإفتاء برجل من أول الشهر يتسلط علينا بين الظهر والعصر بالأسئلة، مر على جميع المشايخ أكثر من 20 مفتي وهو يسأل عن الطلاق. آخر ما سألنا هذا اليوم قال أنا قلت طلوقة طلوقة، يعني أني بذلك أريد أن طلاق زوجتي. هذا وسوسة، أشغل بها نفسه وأشغل بها زوجته وأهله وأشغل بها العلماء، والشيطان وجد من ذلك في نفسه ضعفا فدرج إليه وتلهى به وتجارى به كما يتجارى الكلب بصاحبه. وليس لهذا أي عبرة، وإنما هذا وأمثال يحتاجون إلى علاج نفسي حتى تقوى أنفسهم لصد هذا الخاطر الوسواسي الشيطاني، إلى أن يبلغ الوسواس منتهاه في خامس مراحله وهي آخرها، يأتيه الوسوسة في صفات الله عز وجل وفي أسمائه الحسنى، بل يتطرق الوسواس إلى ذات الله عز وجل. ولقد شكى الصحابة رضي الله عنهم وهم من هم في فضلهم وعلمهم وعدالتهم وزكاتهم، شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه الشيء ما يتمنى أن يخر من السماء ولا ينطق به، أي من الوسواس في حق الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا صحابته ومبشرا من ورائهم أمته: أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد ذلك فليتفل عن يساره وليقل آمنت بالله ورسله، وفي رواية وليقل لا إله إلا الله فإنها لا تضره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله لئلا تضلوا. لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله عز وجل. وهذا الوسواس لم يأتي به الشيطان إلى المنافقين أو الكافرين أو العصاة المجرمين، وإنما جاء به إلى عباد الله الطائعين. لما؟ لما عجز عن صرفهم عن الإيمان وعن أركان الإسلام وعن أداء الفرائض أتى لهم من باب خفي لا يفطنون له في وسوسته إياهم في هذه الشعائر. والله جل وعلا أمرنا بما أمر به المؤمنين: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ولهذا من وجد الوسواس أو الخاطر الوسواسي في نفسه فليبادر إلى اللجوء إلى الله عيادا واستعادة به وليادة به سبحانه من هذا الشيطان ومن وسوسته، ولا يسترسل معه، وإنما يكون دائما مستحضرا لجوءه إلى الله جل وعلا ليسد على هذا الشيطان وعلى نفسه إذا كان فيها مرض أو ضعف هذه الأبواب الخطيرة التي توصل بصاحبها إلى الجنون. وقاعدة في عبادات الله عز وجل من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو طواف أو رمي، أن كل شك يطرأ عليك أيها العابد بعد فراغك من العبادة فهذا الشك لاغي ولا اعتبار به. أي شك يطرأ عليك بعد الفراغ من العبادة، أنت أديت العمرة وطفت وسعيت، يأتيك الشيطان، وما أكثر ما تأتي الأسئلة لنا في الحرم من هذا الجانب، يقول أنا والله ما أدري طفت 7 أشواط أو 6، متى يأتي بهذا؟ بعد فراغه من الطواف أو بعد فراغه من عمرته، فلا تلتفت لهذا كله. صلينا العصر وصلينا خلف الإمام، يأتيك الشيطان يقول أنتم ما صلتوا 3 ركعات، ليوسوس لك في صلاتك، كل شك طرأ عليك بعد السلام فلا عبرة به. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعنا إلى المدينة، ففي الطريق منا من يقول رميت بست حجرات، بست حصيات، ومنا من يقول رميت بسبع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا بشيء. وهذا أصل أن كل وسواس يطرأ على الإنسان في باب العبادة بعد فراغه منها لا اعتبار به. فإذا طرأ عليه الوسواس في أثناء العبادة فالناس على قسمين: موسوس يعرف ذلك من نفسه ويعرف منه الوسوسة، فهذا الشك لا اعتبار به وهو لاغي لا يلتفت إليه. ولهذا قال العلماء: إن يقين الموسوس شك لا عبرة به. أما إذا كان الإنسان سويا لم يؤثر عنه وسوسة ولا يعرف ذلك منه، فإنه يبني في صلاته على اليقين، فإن لم يكن له يقين يبني على الغالب، فإن لم يكن له غالب يبني على الأقل. مثالها: في أثناء الطواف وهو في الشوط الرابع أو الخامس شك، هل هذا شوطه الرابع أو الخامس؟ نقول ابني على اليقين. قال ما عندي يقين. نقول ابني على غلبة ظنك. وش الغلب في ظنك؟ إن كان الأغلب الخامس توكل على الله. قال ما عندي غلبة ظن، الأمران مستويان وهو سوي في نفسه. نقول ابني على الأقل، فإن الأقل يقين، اجعلها أربعة أشواط، بشرط أن لا يسترسل ذلك معك في كل طواف أو يكون معك في كل صلاة، فعندئذ اعلم أنك ولغت إلى باب الوسوسة. أسأل الله جل وعلا أن يعصمني وإياكم من شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اللهم احفظنا واعصمنا من الشياطين، واعصمنا من شرور أنفسنا، واكفنا شر سيئات أعمالنا، واجعلنا من عبادك الهداة المهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى ما تيسر من أسئلتكم. سائل يقول: بدأت مشروع السيارات ب100,000 ريال وتلاحق الخراج قبل أن يحول الحول، وأشتري به سيارات أخرى كلها معدة للإيجار، فكيف يتم إخراج الزكاة؟ نعم، إذا أعد الإنسان السيارات واشتراها للأجار فإن الزكاة في الأجرة، وما جاء من الريع فأدخلته في السيارات للأجرة فزكاتها في الأجرة. والأجرة أكثر الناس لا يستطيع أن يحصي لها حولا، ما جاء من الآجار أدخله في حسابه. نقول اجعل حولها حول مالك، فإذا جاء رأس الحول في مالك انظر ما في حساباتك كلها وفي جيبك وصندوقك، ثم أدي زكاتها ولو كانت السيارات قد اشتريتها بالأجار. أما إذا كان الأجار المنتهي بالتمليك كما هو شهير الآن، فقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بأن الإيجار المنتهي بالتمليك أنه لا يجوز، والله أعلم. هذا يقول: لقد ذكرتم بالأمس أنواع التقادير الأربعة فأريد أن تعيدونها مرة أخرى. نعم، الله جل وعلا جعل التقادير أربعة أنواع، وتسمى بالأقلام الأربعة أو بالتقادير الأربعة. أولها القلم الشامل، كما جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا يسمى بالقلم الشامل أو بالتقدير الشامل. النوع الثاني التقدير الحولي، وهو المنوه عنه في قول الله جل وعلا في سورة الدخان: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فيها أي في هذه الليلة المباركة في ليلة القدر يفرق، أي يفصل كل أمر حكيم، أي أمر محكم مبرم، وهي تقادير السنة. من أين تفرق؟ من القلم الشامل ومن اللوح المحفوظ لمقادير هذه السنة. النوع الثالث التقدير العمري، وهو الذي يكتب على كل إنسان في عمره. إذا بعث الله جل وعلا الملك إلى العبد وهو في رحم أمه بعد الأربعين والأربعين والأربعين، يعني بعد 120 يوما. ففي حديث ابن مسعود قال: أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. هذا التقدير العمري لكل إنسان في عمره بذاته. النوع الرابع التقدير اليومي، ويسمى بالقلم اليومي، وهو الذي عاب الله عز وجل به اليهود لما قالوا إن الله استراح يوم السبت، فقال جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل سبحانه ما يشاءه. هذه أنواع التقدير الأربعة. والشيطان في باب الوسواس أكثر ما يحرص على الإنسان عند آخر حياته، لعله أن يفوز بمدخل عليه فيضله، يضله عن هذا الدين فيجعله سيء الخاتمة. مما يذكر في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله حضرته الوفاة وكان يغشى عليه ثم يفيق، سمع مرة يقول: بعد بعد. فسأله ابنه عبد الله، ابنه عبد الله، فقال: يا أبتاه، قلت بعد بعد؟ قال: هذا الشيطان جاءني فقال: فتني يا أحمد. وحسافتاه، عز الله اللي مالي عليك سبيل، فتني يا أحمد، يريد أن يدخل العجب والغرور في نفسه حتى يأمن من الشيطان. فقال الإمام أحمد: بعد بعد، ما بعد فتك حتى تخرج روحي، لئلا يغتر الإنسان بعمله مهما كان هذا العمل في عظمه وفي سابقته إلى الناس وفي تحدث نفسه بهذا العمل. نعم، المسلم تسره حسنته، المؤمن تسره حسنته وتسوء سيئته، لكن هذا الإعجاب لا يترقى حتى يكون مقاما للتفاخر، سواء بينه وبين نفسه أو بينه وبين عباد الله، والله أعلم. يقول: فيه أيتام أمهم الولية عليهم، وليس لهم أي دخل ولا إرث إلا من الضمان الاجتماعي وجمعية الآباء والمحسنين، فإذا توفر في حسابهم مبلغ هل عليه زكاة رغم أنه ينقص ويزيد حسب مصروفهم؟ إذا توفر في حسابهم مبلغ وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة، وزكاتهم إنما جاءت من هذه الأسباب، من الضمان ومن تصدق الناس عليهم وما يأتيهم من جهة أهل الإحسان، لكن إذا حال عليه الحول، وإذا لم يضبطوا حولهم يكون زكاتهم مثل زكاة عامة الموظفين الذين تأتيهم الرواتب شهريا أو أسبوعيا، يضرب له يوما في السنة فينظر ما في حسابه ويزكيه، وتبرأ بهذا بإذن الله ذمته، والله أعلم. يقول: بعض المصلين هداهم الله يلصق قدمه بقدم الشخص المجاور له مما يسبب له إزعاج، فهل هذا الفعل مشروع؟ لا سيما أنهم يسببون إزعاجا لنا طيلة الصلاة. إذا كان من بجوارك يتحسس أو يتأذى من إلصاق قدمك به فلا تفعل ذلك، فإن سد الفرج مأمور، وليس من سد الفرج الالتصاق، وإنما سد الفرج لئلا يتخللها الشيطان. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان في تخلله الصفوف بالجفرة صغار الغنم، فإنها الجفرة إذا وجدت فرجة بين اثنين تخللت هذه الصفوف. لماذا؟ لئلا يصف المصلون في صلاتهم كما تصف الملائكة عند الله جل وعلا. وإذا كان من بجوارك لا يتحسس فإن هذا الإلصاق من المبالغة في سد الصفوف ورصها، لكن الملاحظ عند بعض الناس يؤذيك بإصبعه الصغير مع إصبعك الصغير، يؤذيك بإصبعه الصغير في رجله مع إصبعك الصغير في رجلك، فيطأ عليه أو يشغلك به، وهذا ما أصاب السنة. وكذلك منهم من يفعل ذلك في حال الركوع ويتخلف عنه في حال القيام وفي حال السجود، وهذا أيضا ليس من إصابة السنة. وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا كنا نلصق أكعابنا بأكعابهم وركبنا بركبهم واكتافنا بأكتافهم، هذا من مبالغتهم في رص الصفوف رضي الله عنهم. فإن كان من بجوارك يتأذى فلا تؤذه، ولا تغذي الصلاة كلها مطاردة بين رجلك ورجله حتى يفحج الإنسان تفحيجا ويدخل الشيطان من بين رجليه. فلا تشغل نفسك وتشغل هذا المصلي بجوارك، والله أعلم. يقول في الحرم يصلون 10 ركعات في التراويح و50 في الصيام، هل هذا الفعل هو في و50 في القيام، هل هذا الفعل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم من صلى 5 بالتراويح والتراويح وخرج، هل يكتب له قيام ليلة؟ سبحان الله العظيم، هذا السؤال يتكرر في كل سنة، وهو ميدان عند بعض الناس للاستشكال وللمغاضبة وللمزاعلة وربما للبلاء والبراء. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، كرر مثنى مرتين، دلالة على أنه لا عد لصلاة الليل. ولهذا أثر عن بعضهم أنه كان يصلي الليل 100 ركعة. صلاة الليل مثنى مثنى، تكرار مثنى مرتين مفهومها أنه لا حد لعددها، يدل عليه قوله في آخر الحديث: فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. فصلاة الليل مثنى مثنى أي لا حد لها. ولهذا جاء عن الصحابة كما رواه ابن أبي شيبة وغيره أنهم قاموا 20 ركعة، وأدرك الإمام مالك أهل المدينة ومن أدركهم هم من أبناء الصحابة وأبناء التابعين، أدركهم يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان 36 ركعة. هل يقال إن هؤلاء فعلهم محدث أو مبتدع؟ حاشا وكلا، لكن من ضعف فقهه جاءه الشيطان من مدخل خفي فأورثه إعجابا بنفسه حتى يسيء الظن بغيره ولو كان من صالح سلف المؤمنين. في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. حديث عائشة تذكر ما حفظت، وسيأتينا حديث ابن عباس يخالفها، قالت: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ثنتين ثم 2، فلا تسل عن حسنهن وطولهن في طول الصلاة وطول القيام والقنوت والسجود والركوع والجلوس، ثم يصلي 4 أي 2 2، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يترن له ما قد صلى. نعم، من أراد أن يصيب السنة فلا ينظر إلى العدد وحده ويخالف الهيئة والصفة والكيفية. السنة أن تجمع بين العدد والهيئة أيضا، فيكون 11 ركعة أي 8 ركعات أولا تستوعب أكثر ليلك، هكذا صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه يطيل القيام ويطيل الركوع نحو من قيامه، ويطيل الرفع بعد الركوع نحو من ركوعه، ويطيل السجود والجلوس بين السجدتين نحو من قيامه ومن ركوعه. هذه صلاة عليه الصلاة والسلام. أما إذا قصر في طول القيام وطول الركوع والسجود ويريد أن يوافق السنة في العدد، فهذا ما أصاب السنة، ما أصاب السنة إلا في عددها فقط، ولهذا استعيض بعدد الركعات عن أن يبلغ الإنسان بها قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال عمل المسلمين على ذلك من عهد الصحابة إلى هذا الزمان، في 20 ركعة في صلاة التراويح، ثم تضاف إليها 10 في آخر الليل. فمن أراد أن يصلي فيصلي معهم، ومن رأى أن ذلك خلاف السنة يصلي لوحده في بيته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الله خيره. أما الذي يصلي مع الإمام 5 تسليمات ثم ينصرف، كتب له بعض القيام ولم يكتب له قيام الليل كله. لما؟ لأنه صلى لم يصلي مع إمامه حتى ينصرف إمامه، وانصراف الإمام هو أن يقضي صلاته، والله أعلم. يقول: هل تجوز الصدقة على من يشحذ داخل المسجد وعند الأبواب مع العلم أنهم أن ابنهم الصغير يمتلك جهاز من الأجهزة أجهزة الجوال الحديثة الغالية؟ أم بغيت لا تصدق عليهم إذا كنت قد رأيت من الحال أنهم لا يستحقون الصدقة؟ أما الزكاة فلا يجوز أن يعطاها هؤلاء الذين نجهل حالهم عند أبواب المساجد. ليس كل من طلب الزكاة يكون مستحقا لها إلا أن يطابق حاله الوصف الذي ذكره الله جل وعلا في آية سورة براءة: إنما الصدقات وإنما أسلوب حصر للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية. إذا طابق حاله هذا الوصف يعطى من الزكاة. أما هؤلاء الذين عند الأبواب أو يتعرضون للناس في طرقاتهم عند الإشارات وفي الشوارع، إن شئت تعطيهم الحمد لله، وإن شئت ألا تعطيهم فالأمر إليك. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، قال: إن للسائل حقا ولو جاءك على ظهر فرس أو لو كانت هيئته هيئة الغنى فإن له عليك حق. والحق يؤدى بأن تدعو له أو تمد له ما تجود به نفسك. لكن إذا غلب على الحال أو على الظن أن هؤلاء يتخذونها مهنة، وظيفة، إشحاذة في رمضان عند أبواب المساجد، فإذا غلب على ظنك أن حالهم كذلك فلا تعطهم. وإذا أمر ولي الأمر من خلال وزارة الأوقاف أو الداخلية بمنع الإمام للسائلين أن يسألوا في المساجد فيجب عليه أن ينفذ هذا الأمر، والله أعلم. يقول: قطع الصلاة في الحرم لشدة الزحام، هل تبطل الصلاة عند مرور المرأة ولو بوجود السترة؟ إذ كان يصلي الإنسان خلف الإمام فسترة الإمام سترة لمن بعده ولو بلغ من وراءه الملايين، ولو مر النساء بين الصفوف فإن ذلك لا يضر. فإن ابن عباس رضي الله عنهما خرج من مكة في حجة الوداع إلى منى على أتان له وهي أنثى الحمار، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، فنزل من على أتانه ودخل في الصلاة وأرسل الأتان فمشت بمن بين الصفوف، مع أن الحمار بالإجماع يقطع الصلاة، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه. بقي من يصلي لوحده، فإن كان يصلي في طريق الناس في المشايات أو في المطاف أو في المسعى فهذا لا حرمة له، لأنه هو المتعدي على حق هؤلاء السائرين الماشيين والطائفين والساعين. أما إذا كان يصلي في الصفوف وبينه وبين من أمامه سترة، إما بظهر من أمامه أو بكرسي أو بعامود، ومرت امرأة، فإن الصحيح أنها تقطع الصلاة في الحرم وفي غيره، والله أعلم. يقول: يخرج من الإنسان ريح، هل يذهب إلى الغائط أو يكفي يتوضأ؟ إذا خرج منه ريح وهو متأكد من ذلك فإنه يكفي فيه الجدود أي الوضوء فقط من غير أن يغسل سبيليه، ولا يحتاج أن يبول ولا أن يتغوط، والله أعلم. هل يجوز أن نقول أصغي؟ ما هو واضح هذا، انتظر عيني، انتظر. ما كيفية إخراج زكاة العيادات الطبية؟ العيادات الطبية التي تعالج الناس بالمقابل، مدخول هذه العيادة إذا أدخله في حسابه ينظر وقت إنشاء العيادة أو وقت إخراجه زكاة ماله، فينظر ما عنده ويخصم عليه الديون الحالة إن كانت لأجهزة أو لأجار المحل، ثم يزكي المتبقي بعد ذلك، والله أعلم. ما حكم استخراج شهادات طبية للناس لكي يحصلوا على إعانة من الدولة إن كانوا مستحقين لهذه الشهادة الطبية حقا وصدقا من غير مؤاربة أو مجاملة أو فزعة فلا مانع، أما إذا كان فيها مؤاربة أو تدليس أو فزعة لينالوا المعونة من الدولة فهذا الفعل غش للمسلمين وأخذ من بيت المال بغير وجه حق، والله أعلم. يقول: هل يأثم الإنسان بوسوسته في ذات الله بأن يرى الله عز وجل في صفات لا تليق به سبحانه وهو يعلم يقينا بأن هذا وسواس ولا يعتقد به، وإنما لا أستطيع صده؟ بل تستطيع يا أخي صده، كيف ذلك؟ بالتشاغل عنه وعدم التفكر فيه والاسترسال معه. إذا جاءك الشيطان بالوسواس في صفات الله بأن صفة الله في علمه أو في حياته أو في أصابعه على هذه الصفة أو على هذه الحال، فاطرد ذلك ولا تسترسل معه، واعلم أن الله فوق ما يتوهمه كل متوهم، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام سبحانه وتعالى، لا تسترسل معه، هذا هو صده. فإن أبت نفسك إلا ذلك فاستعد بالله من الشيطان وادفل عن يسارك، وعليك بالحروز الشرعية وأعظمها آية الكرسي، وما دام الأمر خاطرا في صدرك فإن الله لا يحاسبك عليه، وهذه منة الله علينا أمة الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، حديث النفس، ما لم تعمل أو تتكلم. أكتفي من هذا بثلاثة أسئلة، ويعذرنا الإخوة في بقية أسئلتهم. يقول: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد في بطن أمه يبعث له ملك فيكتب شقي أو سعيد، السؤال: كيف يكون شقيا أو سعيدا وهو لم يعص الله بعد؟ أي يكتب الله له ما سبق في علمه سبحانه وما سبق أن كتبه في اللوح المحفوظ، فإن الإنسان لن يخرج بحال من الأحوال عما كتبه الله له. الثواب والعقاب ليس على ما كتبه الله لك في اللوح المحفوظ، وإنما على ما تختاره أيها المكلف باختيارك من طاعة أو معصية، هذا هو مدار الثواب والعقاب. ولهذا تأملوها في النظرة الأولى إلى الحرام، عفى الله عنها لأنها بغير اختيارك، لكن الثانية أو استمرار النظرة الأولى أنت محاسب عليها. أجمع العلماء على أن الحركات الكثيرة في الصلاة تبطلها، لكن المرتعش اللي حركة بغير اختياره بإجماع العلماء لا تبطل صلاته لأنها حركة بغير اختياره. فالثواب والعقاب من الله في الآخرة لا على ما سبق به علمه أو كتابته أو تقديره، وإنما على ما يختاره المكلف بنفسه. يرى الإنسان في منامه أشياء ربما تكون فظيعة، يرى أنه يركب أمة ليس فيها أي شيء حتى لو أنزل، لأنها بغير اختياره، لكن لو ركب أمه في العيان لكان هذا من أعظم الفواحش. إذن الثواب والعقاب لا على ما سبق به التقدير ولا على ما سبق به العلم، وإنما على ما يختاره الإنسان بنفسه. وكتب هذا الملك أنك شقي أو سعيد أي بما سبق به علم الله، ولن تخرج عن تقدير الله بحال. ولهذا لما سأل سراقة بن مالك بن جعشم النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما مضى أم فيما يستأنف؟ أي ما مضى به القدر أم فيما يأتي ولم يسبق به قدر أو علم؟ قال: بل فيما مضى، لكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللهم صل وسلم عليه. يقول: جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. السؤال: كيف يحصل الأجر لمن صلى وحده؟ من صلى وحده يقوم أكثر الليل لينال هذا الأجر، أما إذا قام مع إمامه حتى ينصرف الإمام كتب له قيام الليلة، وإن لم يقم الإمام إلا ساعة أو ساعتين من الليل، والله أعلم. يقول: إذا حصل جماع لزوجتي قبل أذان الفجر بعشر دقائق وأذن الفجر، هل أتوقف أم أكمل؟ فإني إذا توقفت أخاف على نفسي من الردة. لا والله، نحن نخاف عليك من الوسوسة يا ولدي، نحن نخاف عليك من الوسوسة، بل إذا أذن انزع، كما هو في الأكل والشرب، إذا أذن قف. ولا ترسل نفسك مع هذه الخواطر والوساوس وعندك الليل كله، ضيقت عمرك كله عند الفجر يلعب بك الشيطان هذا اللعب. انتبه، خليك عاقل، خليك صاحي، لا يلعب بك الشيطان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.